أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قد يعيش الإنسان حياة عادية طبيعية لا تواجهه فيها مشاكل وعقبات وعوائق كبيرة. بالطبع لا تخلو الحياة من المشاكل ومن العوائق، ولكن هناك مشاكل عادية وطبيعية، وهناك في بعض الأحيان تصادف الإنسان في حياته مشاكل كبيرة. فقد يعيش الإنسان حياة عادية في أحضان عائلته وفي مجتمع هادئ وضمن وضع سياسي مستقر، تتوفر له مختلف الفرص والظروف، وهنا يبقى الرهان على كفاءة الإنسان وعلى جد الإنسان لكي يشق طريقه في هذه الحياة. ولكن في بعض الأحيان يعيش الإنسان حياة غير طبيعية، تواجهه عقبات كأداء، تواجهه مشاكل صعبة، وقد يكون ذلك من بداية حياته. قد تواجهه مشاكل عائلية، مشاكل اجتماعية، ظروف سياسية معينة، وهلم جرا. حينما تواجه الإنسان مثل هذه العقبات والمشاكل والظروف، هل يعني ذلك انعدام فرصة التقدم والتفوق أمام الإنسان؟ هل أن العقبات والمصاعب التي تواجه الإنسان في حياته تسد عليه طريق التقدم وتجعله يستسلم لتلك المشاكل والعقبات والصعوبات؟ هذا راجع لإرادة الإنسان. بإمكان الإنسان أن يتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي تواجهه في حياته مهما كانت كبيرة ومهما كانت عظيمة، بإمكانه أن يتجاوزها وأن يشق طريق تقدمه في هذه الحياة. القرآن الحكيم يقدم لنا شخصية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الشخصية التي يقدمها القرآن ضمن سورة كاملة سميت باسمه، سورة يوسف، ويتحدث القرآن عن تفاصيل حياته وخاصة المعاناة التي واجهها نبي الله يوسف، لكي تصل الآيات الكريمة إلى هذه النتيجة: وكذلك مكنا ليوسف، يعني بمواجهة التحديات مع مواجهة الصعوبات والعراقيل والعقبات، تمكن يوسف بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا عبر الأسباب والطرق الطبيعية التي وفقه الله تعالى للسير فيها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بهذا الأسلوب تمكن يوسف مع أنه واجه عقبات ومصاعب كبيرة وكأداء. لا نريد أن ندخل في تفاصيل قصة يوسف، فهي لمن يقرأ القرآن واضحة ومعروفة، ولكننا نشير إلى عناوين الأزمات التي واجهها يوسف عليه السلام. أولا، واجه أزمة اليتم لفقد أمه، فقد ماتت أمه وهو صغير السن. وثانيا، واجه أزمة الحسد العائلي الداخلي، لأن إخوته حسدوه. يوسف كان واحد وإلى جانبه 11 أخ، 11 أخو، هو الثاني عشر. هو وأخوه بنيامين كانت أمهما واحدة، وهي راحيل، وقد ماتت في صغرهما، فكان أسيرين عند أبيهما يعقوب عليه السلام. ليش؟ ليتمهما، لأن أمهما قد ماتت فأصبحا يتيمين من ناحية الأم، فأبوهما يعقوب كان يعطف عليهما أكثر من البقية حتى يعوض ما خسراه من حنان الأم. من جانب آخر، كان أصغر أولاده، وطبيعي أن الصغير يستقطب اهتمام الوالدين. من أحب أولادك إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يرجع، هذه حالة طبيعية. من ناحية أخرى، التميز الذي كان في شخصية نبي الله يوسف عليه السلام، جماله، أدبه، أخلاقه، سلوكه، كل ذلك جعل له محبة مميزة في قلب أبيه. إخوته حسدوه وفكروا في أن يتخلصوا من يوسف حتى لا يروا هذا التميز الذي له عند أبيه. قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. حكموا بضلال أبيهم، ما شافوا المبررات الواقعية. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هل نستريح منها المنافس؟ وبالفعل كنا لا شأن لنا بالتفاصيل، أجمعوا على أن يلقوه في ذلك البئر، في غيابة الجب، في بئر عميقة في الصحراء، ألقوه فيها. وهذا هو الخطأ الثالث والمأزق الثالث الذي واجهه إخوته. هو يتحدث عن نفسه، نبي الله يوسف عليه السلام قال لإخوته حينما أرادوا إلقاءه في الجب بعد أن أشبعوه ضربا ولكما وركلا، وكان يبكي ويتألم، ثم صمموا على أن يلقوه في الجب، ضحك يوسف. فجأة ضحك إخوته، قالوا: ليش عجب ضحكت؟ قال: أنا كنت سابقا وأنا أمشي وياكم وأشوف 12 أخو معي وحولي، 11 أخ حولي أو 10، لأنه بنيامين ما كان مشارك معهم، كنت داخل نفسي أتحدث: من أمنع مني جانبا وعندي 10 من الإخوة، هذه عضلاتهم مفتولة، هذا نشاطهم، هذا قوتهم. داخل نفسي كنت يعني عندي ثقة، عندي اعتزاز في وجودكم معي، ولكن في هذه اللحظة أدركت أن اعتمادي يجب أن يكون على الله سبحانه وتعالى. الآن أعود إلى مصدر الاعتماد الحقيقي. قميصهم جردوه منه، قال لهم لماذا تأخذوا قميصي؟ قالوا اطلب القميص من الشمس والقمر والنجوم التي رأيتها ساجدة لك. مشاف رؤيا اني رأيت 11 كوكبا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اللي شفتهم ساجدين لك اطلب منهم القميص. وألقوه في البئر وهو غلام، حدث السن حتى قميص ما خلوا على جسده، وطبعا كان يمكن ان تنتهي حياته، تهديد لحياته بالانتهاء. هناك البئر ما كان فيه ماء الا ماء قليل، بقي يوسف يومين او 3 ايام على اختلاف الروايات في ذلك الجو المظلم المخيف في البئر. جاء السيارة كما تعرفون تفاصيل القصة، ارسلوا واردهم، ارسلوا واحد حتى يجيب لهم ماء من البئر، رمى السطل، رمى الحبل في البئر حتى يضرب ماء. يوسف جالس واذا يشوف سطل قد نزل عليه أدرك أنه لازم ناس يريدوا ماء، فتشبث به صار ثقيل ورفعه، وهذا متعجب يعني ترس السطل بهالسرعة والماء ثقيل بهالشكل يعني، وإذا به يرى غلاما وجهه كفلقة القمر في الحسن والجمال. طيب هذول جماعة شو يسووا في هذا الغلام؟ يقولوا ابنهم ما يتناسب مع شكلهم ومظهرهم ومنظرهم، شي يقولوا هذا جنو؟ قالوا افضل شي نتخلص منه، طبعا ما اريد نتحدث عن التفاصيل. وباعوا بعد ان كان ولد عزيز مدلل عند ابيه واذا به يعرض للبيع. وشلون باعه؟ باعوه بثمن باخ، لان هم ما خسرانين في شي ومستعجلين حتى لا ينفضح امرهم، من وين جايبينه؟ فباعوه بثمن باخ، فتعرض للابتياع باعوه. وهذول اللي اشتروا ايضا باعوه في مصر على عزيز مصر، على قائد شرطة مصر كلها. وين وداه؟ جابه في البيت حتى يخدم، فتعرض للاستخدام، جابوه خادم في البيت يعني عندهم. هذه هي المحنة الاخرى، وبعد ذلك تعرض لتلك المحنة العظيمة القاسية، محنة الاغراء. زوجة العزيز راودته عن نفسه وعرضت عليه نفسها. طبعا كثيرين من الناس قد يصمدون امام محن الشدائد، امام الشدائد يصمدون، لكن امام الاغراء ينهارون. كم من شاب، كم من انسان عند قدرات، عند طاقات، عند طموح، يذهب مثلا مبتعث للدراسة او يروح في مجال من المجالات ويتعرض للاغراء، وهناك ينساق مع الاغراءات. واذا انساق الانسان خاصة في فترة شبابه مع الشهوات ومع الاغراءات، بعد مستقبله قد يضيع، قد يروح، لان بعد صعب يضع حدود لنفسه، ينساق ينجرف مع الشهوات والاغراءات. وهذا لاحظناه وشفنا وسمعنا، كثير من الشباب كانت تعقد عليهم آمال لكنهم لم يصمدوا أمام الإغراءات، انجرفوا مع شهواتهم ورغباتهم فسقطوا في هذا الامتحان العسير. نبي الله يوسف عليه السلام واجه هذا الامتحان. بعد من الأزمات التي واجهها الاتهام، هو بريء، هو بريء، هو رفض ان يستجيب لاغراءات زليخة زوجة العزيز، ولكن مع ذلك اتهم. ما جزاء من اراد باهلك سوء، صارت التهمة عليه. وطبعا اذا واحد بريء ويتهم، هذا كثير يحز في نفسه ويؤلمه. واحد مسوي بالفعل شيء ثم يعاقب يحاسب، في داخل نفسه يقول لنفسه أستاهل، يعني أنا سويت الخطأ، أنا سويت الجرم. بس واحد ما مسوي شيء بريء ويتهم ويعاقب، يسبب له تمزق نفسي، ألم نفسي كبير يسبب له. وبالفعل سجنوا يوسف على ما مسوي ذنب، على لا ذنب، من دون ذنب، من دون مبرر، وبقي في السجن سنوات، سنين بقي نبي الله يوسف في السجن، حتى نسي في السجن. تصير حالات
يسجن انسان متهم بعدين ما يثبت عليه شيء بس يخلوه ينسى ويبدا في السجن. فبقي يوسف نسي في السجن بقي لفتره. هذه من المعاناة اللي عاشها نبي الله يوسف عليه السلام. واذا واحد يقرا تفاصيلها حسب الروايات وحسب السير والتاريخ يرى الى اي حد واجه هذه المعاناة. لكن كل هذه الشدائد وكل هذه المعاناة ما كانت حائل امام تفوق نبي الله يوسف عليه السلام. واذا به يصبح هو القوة المقتدرة المديرة المدبرة في مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. كيف حصل ذلك؟ كيف تجاوز نبي الله يوسف هذه الصعوبات وهذه العقبات؟ لا تقول لي لانه نبي، لان الوسائل التي تجاوز بها هذه الصعوبات غالبا كانت وسائل طبيعية، وإلا إذا القضية غيبية من أصل الله ما يخليه يواجه المشاكل، من أصل الله يحميه من هذه المشاكل، لكن المواجهة كانت طبيعية. هنا نلمح أن هناك جهتين أساسيتين. الجهة الأولى الأخلاق السليمة التي تحلى بها نبي الله يوسف عليه السلام. الإنسان ممكن يتعرض إلى مصاعب، يتعرض إلى مشاكل، لكن النفسية اللي يواجه بها المشاكل والمصاعب كيف هي؟ بعض الناس بسبب المشاكل نفسيتهم تتخربط، أخلاقهم تسوء، وإذا الواحد نفسيته تخربطت وأخلاقه ساءت بعد هو يعين على نفسه، الظروف مو في صالحك وأخلاقك أيضا تصبح غير سليمة، أنت تعين على نفسك. إذن الأخلاق والنفسية الحسنة مطلوبة على كل حال ودائما وأبدا، لكن بالنسبة للإنسان الذي يواجه مصاعب، بالنسبة للمجتمع الذي يواجه أبناؤه مصاعب ومشاكل وظروف غير طبيعية، فهم ستكون حاجتهم الى الاخلاق الحسنة امات واشد، نفسياتهم لازم تكون افضل، اخلاقهم لازم تكون افضل، حتى يصبحوا قادرين على تجاوز العقبات والمشاكل والصعوبات. بعض الناس يعتبر المشكلة مبرر لسوء الاخلاق، مثلا اذا كان صايم مثلا جائع اخلاقه تصير حاده، فلان ايش فيك اليوم؟ يقول والله بعد تدري صايم، وكانه الصوم مبرر حتى تسوء اخلاقه. او اذا صارت عنده مشكله معينه وضع معين شوف يطلع انطار لما تجي تعاتبه، ايش فيك فلان؟ وانا تعبان وعندي هالمشكله وهذا جاي يقول لي كذا وهذا جاي يتصرف معي كذا. طيب انت اذا عندك مشكله تنتقم من الاخرين في تعاملك معهم، تسوء أخلاقك، تسوء نفسيتك، هذا تعين المشاكل على نفسك، تعين الآخرين على نفسك. بالعكس أمام المشاكل لازم تتسلح بالنفسية السليمة وبالأخلاق الحسنة حتى تكون أقدر على مواجهة الصعوبات والمشاكل. هذا أولا، وهذا واضح في سيرة نبي الله يوسف عليه السلام، ولذلك المفسرون يتحدثوا عن قول نبي الله يوسف عليه السلام حينما جاء رسول الملك إليه ليخرجه من السجن، قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. المفسرون هنا يلتفتوا، ما تحدث عن زوجة العزيز أبدا، مع أنها هي صاحبة المشكلة معه، وهي التي اتهمته، وهي التي ورطته، وهي سبب سجنه. كان المفروض يقول حققوا مع زوجة العزيز، روحوا شوفوا القصة مع زوجة العزيز. أبدا ما جاب اسمها ولا جاب ذكرها، جاب قضية النسوة، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ويقول هذا من أسباب أن زليخة زوجة العزيز اعترفت بالحقيقة، لأنها انبهرت من نبله وأخلاقه مع كل ما فعلته معه، وهو في موقع للملك يريده وبإمكانه أن يوجه لها الاتهام، لكن ترفع عن ذلك ولم يذكر اسمها ولم يشر إليها، بل تحدث عن النسوة. لذلك هي بادرت واعترفت: أنا راودته عن نفسه. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. هي اعترفت، هذا من نبله ومن أخلاقه. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية الكفاءة. نبي الله يوسف عليه السلام أثبت كفاءته أمامهم، فاحترموه وقدموه لكفاءته. كيف؟ القصة المذكورة في القرآن الواردة في القرآن الكريم. الملك رأى في منامه رؤيا تكررت عدة ليالي. شنو شاف؟ 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. وتكررت عليه كل ليلة يشوف الرؤية في منامه. 7 بقرات سمان تجي 7 بقرات عجاف يأكلن 7 البقرات السمان. فمتعجب ليش هالرؤية تتكرر. ما نريد ندخل في تفاصيل القصة لأن عندنا مبحث آخر. نبي الله يوسف عليه السلام فسر هذه الرؤية بالوضع الاقتصادي الموجود في مصر، وأن أمامكم الآن 7 سنوات من الرخاء، عندكم ثروة، لكن إذا البلد إذا الدولة صارت عندهم ثروة لازم يفكروا في المستقبل، لأنها الثروة ما راح تبقى، لأنها الثروة ما راح تدوم. ماذا عن المستقبل؟ 7 سنوات أخرى ستأتي تكون عجاب. الثروة اللي عندكم تروح، هالزراعة تروح، ما راح تجيكم أمطار، ما راح يكون عندكم زرع وخصوبة ولا نماء حيواني وزراعي. فلازم تفكروا في المستقبل، ما تستهلكوا كل الثروة وتلعبوا فيها وتبقى الأجيال القادمة محرومة. فسر الرؤيا هكذا وأعطى رأي وملاحظات حول الوضع الاقتصادي في مصر. الملك لما وصلت إلى الفكرة شاف الفكرة مو عادية، يعني رجل عنده حنكة، عنده خبرة اقتصادية، عنده خبرة إدارية، عنده تطلع واستشراف للمستقبل، وما أحوجنا إلى كفاءة من هذا القبيل. أحد المفسرين عند هذه الآية يقول: وكان ذلك الملك، ويسموه الريان ابن الوليد في ذلك العهد، يقول كان ذلك الملك أفضل وأحسن من كثير من الحكام الذين حكموا المسلمين. هذا في كتاب مؤتمر تفسير سورة يوسف. يقول لأنه بمجرد أن شاف كفاءة، البلد محتاج إلى الكفاءة، ما فكر هذا من أبوه من أمه، شنه دينه، شنه مذهبه، شنه قوميته، شنه اتجاهه. قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، جيبوه كفاءة. فيقول هذا المفسر كيف هذا الملك اللي كان كافر لكن بالفطرة بالطبيعة حكم العقل، قال ما دام هذا كفاءة البلد تحتاج إلى الكفاءة، جيبوه نستفيد من كفاءته، بعدين نشوف هذا دينه شنو، مذهبه شنو، أهله شنو، قبيلته شنو، مو مهم، المهم أن تستفيد البلد من كفاءته وخبرته. وهذا هو التفكير السليم، هذا هو التفكير السليم. يسأل أحد شيوخ بني أمية بعد سقوط الحكم الأموي، أحد شيوخهم الكبار، واحد يسأل يقول له: تعال انتو شلون تلك الدولة العظيمة الدولة الأموية كيف راحت، كيف تمكن العباسيون من إسقاطها؟ قال لي: في سبب رئيسي. شنو السبب؟ قال: نحن أعطينا الأمور الكبيرة للصغار وأعطينا الأمور الصغيرة للكبار. الكبار لما أعطيناهم مسؤوليات صغيرة شافوا نفسهم أكبر منها فما اهتموا فيها، والصغار لما أعطيناهم مسؤوليات كبيرة هم مو كفوا لها فما أدأروها زين، فضاعت المسألة بين الفئتين والطرفين، وهذا سبب أساسي. إذا نبي الله يوسف عليه السلام كان كفاءة، وبكفاءته احتل موقعه وأخذ مكانته، وكذلك مكنا ليوسف بنفسيته وأخلاقه من ناحية، وبكفاءته مكنا له في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نطيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مسألة الكفاءة في الواقع مسألة مهمة، كل إنسان عليه أن يعرف أن مستقبله في هذه الحياة رهن بكفاءته، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الكلمة الرائعة التي يجب أن تكتب بماء الذهب ويجعلها كل إنسان في بيته أمامه وأمام أولاده، قال عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ايش تحسن انت؟ شنو كفاءتك؟ ما علينا من مذهبك، من دينك، من لونك، من جمالك، من كمالك، ماذا تحسن؟ ما هي كفاءتك؟ ما هي قدرتك؟ قيمتك تتحدد حسب كفاءتك، قيمة كل امرئ ما يحسنه. لذلك على كل إنسان أن يتوجه إلى نفسه وأن يفجر كفاءته وطاقته، أولا لأن المواهب التي أودعها الله في نفسك هذه نعم من الله، والله تعالى يريد أن تستفيد من هذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني شنو فحدث؟ يعني فجر هذه النعم، استفيد من هذه النعم. ورد في الحديث: إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يراه فيها. كم من النعم أودع الله في أعماق نفسه، كم من المواهب، كم من القدرات، بس يحتاج أنت تتأمل في نفسك، يحتاج تكتشف قدراتك، يحتاج تكتشف مواهبك. الشاعر شنو الشعر؟ حاجة خارجية تجي، لا، موهبة في داخل الإنسان. الأدب موهبة في داخل الإنسان، المعرفة والعلم استعداد في نفس الإنسان، الإدارة أيضا استعداد في نفس الإنسان، وهكذا مختلف المواهب والقدرات استعداداتها موجودة عندك. لكن بعض الناس يكتشفون مواهبهم وينمونها، وبعض الناس يتركونها مجمدة معطلة، تماما مثل عضلات الجسم. عضلاتك الجسمية، واحد يمارس رياضة ويروح إلى صالة الأثقال مثلا ويمارس الرياضة المختلفة فتبرز عضلاته، تتقوى عضلاته، واحد لا، يبقى على وسادة من الحرير ناعمة وما في رخاء وفي ترهل. نفس العضلات اللي عند هذا غالبا عند ذاك، لكن ذاك رب عضلاته ونماها، وهذا ترهل وخمل. كل واحد منا فيه نفع من الكفاءات والمواهب والقدرات. الشعر المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا أولا، وثانيا بتفجير كفاءاتنا نستثمر خيرات الكون ونسخر أرجاء الكون. لولا العلماء الذين فجروا كفاءاتهم وطاقاتهم لما استطعنا أن نمتطي الفضاء، أن نصعد إلى الفضاء، أن نركب أمواج الهواء والفضاء، وأن نستخدم. ثالثا يأخذ موقعه في هذه الحياة، حتى لو كان يشوف في موانع، في حواجز، في مشاكل، في عقبات، انت فجر كفاءتك. الكفاءة تأخذ موقعها، الكفاءة تنتزع دورها مع اختلاف الظروف والأجواء والظروف. لأن إذا الناس شافوا كفاءة وشافوه عند شي هم محتاجين إله غصبا عليهم يستفيدوا منه، غصبا عليهم يحترموه. أبو إسحاق يعقوب، إسحاق ابن يعقوب السكيت المعروف، أبو يوسف إسحاق ابن يعقوب السكيت، من أعلم أهل زمانه بالنحو وقواعد اللغة العربية والأدب. طبعا هو من أتباع أهل البيت عليهم السلام. المتوكل العباسي معروف شديد العداوة لأهل البيت، عند أولاد اثنين المعتز والمؤيد، كان يبحث لهما عن مرب يعلمهما الأدب واللغة العربية. سأل بعد أولاد الخليفة، لازم يشوفوا لهم أفضل مدرس أفضل تقاء، سأل منه أفضل عالم في الأدب واللغة، كل من سأل قالوا لهذا ما مش در هذا الرافضي، ما مش له هذا هو، تريد أفضل عالم أفضل مؤدب هذا أفضل واحد، ولأنه بالفعل كان يريد أفضل عالم يؤدب ولديه، كان ما يخالف وش علينا من عقيدته في القصر وفي قصر الخليفة ومع أولاد الخليفة، وش بيقدر يسوي يعني. جاءوا به ليعلم ولدي الخليفة. المتوكل شديد البغض والعداوة لأهل البيت، وإذا يجيب واحد من الموالين لأهل البيت يجيبه ويسلمه ولدي حتى يربيهما ويؤدبهما، كفاءة تفرض نفسها. وبقي فترة يدرس أولاده، فكر المتوكل هذا ما دام عندنا ويستلم معاش ومدرس ويجي كل يوم القطر ويشوف الوضع، إن شاء الله الظروف أثرت عليه غيرت نفسيته. سابقا كان على عقيدته، كان يعيش في كوخ وفي فقر وفي حالة معينة، الحين يوم جاء وشاف هالوضع وهالأمور فانت تغيرت أفكاره وآراءه، فأراد أن يمتحنه. يوم الأيام قاعد ويا جماعة التفت إليه قال له يا أبا يوسف أو يا إسحاق أسألك سؤال. قال تفضل. قال أسألك ولداي هذان اللذان تعلمهما وتؤدبهما أحب إليك أم الحسن والحسين، وفي نص آخر هما خير أم الحسن والحسين؟ يريد يشوف إما أنه قد غير فكرته وعقيدته أو لا أقل صارت عند مرونة إداهن يعني يساوم يعني تغير من هالجو اللي يعيشه. ولكنه فوجئ به، تأمل قليلا ثم رفع رأسه قال هل تعلم أنه كان خادم لأمير المؤمنين اسمه قنبر؟ تدري أن الإمام علي عنده خادم اسمه قنبر؟ سامع أيها المتوكل عنا لو لا؟ قال نعم سمعت عنه، غلام عبد خادم كان عند علي بن أبي طالب. قال له والله لقنبر هذا الخادم، هذا العبد اللي تقول عنه خادم علي بن أبي طالب، خير منهما ومن أبيهما، مو بس منهم هما. شاف لا ما فاد يعني، فأمر بقتله فمضى شهيدا رحمة الله عليه. الكفاءة تفرض نفسها. موسى بن نصير، سامعين عن موسى بن نصير؟ موسى بن نصير هذا كان قائد الفتوحات الإسلامية في المغرب وفي أسبانيا، وطارق بن زياد اللي التاريخ يلهج باسمه وسموا الجبل جبل طارق، هذا كان مولى عند موسى بن نصير، وموسى كان هو قائد طارق بن زياد وهو موجهه. طارق بن زياد كان تحت إمرة موسى بن نصير، وموسى بن نصير هو الذي على يده حصلت هذه الفتوحات، استعان بمولاه طارق وبولده عبد العزيز بن موسى. يعرف عنه سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، يعرف عن ولاء لأهل البيت، لكن أبرز قائد عسكري عند خبرة وعند حنكة وعند كفاءة هذا، وهم لذلك استفادوا من خبرته وكفاءته. طبعا بعدين بعد ما استفادوا من كفاءته وطاقته كادوا له. اعتقل سليمان ابن عبد الملك، اعتقل عبد العزيز ابن موسى ابن نصير وقتله، تبر الى مفيدة وقتله، ثم بعث برأسه الى ابيه موسى ابن نصير. وشلون عاد قتل؟ قتلوه، امر الجنود بان يدخلوا عليه وكان يصلي في محرابه صلاة الصبح، قرأ سورة الفاتحة وسورة الواقعة، انهى سورة الواقعة، فانهالوا عليه بسيوفهم ضربة واحدة حتى قتلوه. طبعا ابوه موسى لما رأى رأسه حمد الله تعالى وقال هنيئا له الشهادة، لقد كان والله صواما قواما. بعد ذلك فتكوا بموسى ابن نصير نفسه. هذا نموذج علي بن يقطين. علي بن يقطين مو هارون الرشيد خلاه رئيس وزراء. ليش خلاه رئيس وزراء؟ شاف كفاءته، شاف جدارته، شاف قدراته. اذا الكفاءة تفرض نفسها بشكل او باخر، والانسان الكفو يكون عزا لدينه، ويكون عزا لوطنه، ويكون عزا لمجتمعه. كل مجتمع فيه كفاءات، الكفاءة تعزز ذاك المجتمع، ترفع قيمة ذاك المجتمع. ولذلك تشوف بعض العشائر القبائل من وين تجي سمعتها، من وين تجي قيمتها، ولد من ابنائها يبرز تقول له فضيلة، يكون له شأن، العلم يرفع بيتا لا عماد له، بالكفاءة يرتفع هذا البيت يصير الى اسم، او مدينة او قرية، قرية في نائية في اذربيجان في شمال ايران، منو كان يعرفها، منو كان يفكر فيها، سنها خو، قرية صغيرة ما احد يعرفها، ما تبين على الخارطة، لكن يظهر منها رجل عظيم فقيه يصبح مرجع زمانه، فتشتهر تلك القرية باسمه المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه. خوي شنو نسبة الى قرية خوي؟ هذه القرية قرية نائية صغيرة، منو حولها؟ برز اسمها بسبب بروز هذا الشخص منها. لذلك الكفاءة اذا برزت تصبح فخرا وعزا للجهة التي تنتمي اليها. لذلك الامام جعفر الصادق سلام الله عليه يخاطب بعض اصحابه مثل هشام ومثل ابان ابن ثغلب وامثالهما، يقول لابان اجلس في المسجد، مسجد المدينة، وافتي الناس، فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك. خلي الناس يشوفوا شيعة جعفر بن محمد شنو مستواهم. فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. الكفاءة تصبح إعزاز ومسخرة للدين وللمجتمع الذي تنتمي إليه. من هنا تأتي أهمية بناء الكفاءات وتربية الكفاءات. على من تقع المسؤولية في تربية الكفاءة؟ بالدرجة الأولى على الإنسان نفسه. إذا الإنسان عنده طموح، إذا الإنسان عنده تطلع، إذا الإنسان يعرف قيمة العلم والمعرفة فيجد ويجتهد، يستطيع بجده واجتهاده أن يتجاوز مختلف العقبات والصعوبات. البعض من الناس يتحجج بمجرد أن يصير أمام مشكلة، بمجرد أن يصير أمام عائق، يعتبرها مبرر يتحجج بها للتراجع والانهزام والاستسلام. خطأ. اين جدك؟ اين اجتهادك؟ اين صمودك؟ اين نشاطك؟ الكفاءة ما تنال بالكسل، ومن طلب العلا سهر الليالي. طلابنا ابنائنا اللي يدرسوا في مختلف المستويات عليهم ان يشمروا عن سواعد جدهم، وان يجتهدوا، وان يدعوا الكسل والعجز والخمول واللعب عنهم جانبا، ويتوجهوا الى العلم، ويتوجهوا الى المعرفة، ويتوجهوا الى التخصصات الهامة والرفيعة. لا يقتنع الواحد منا بشهادة ينال بها وظيفة، إذا بإمكانك تترقى، إذا بإمكانك أن تواصل الدراسات العليا، لماذا تتوقف؟ بعض الطاقات والكفاءات يأسف الإنسان عليها، ليش يتركون دراستهم؟ لماذا لا يواصلون تعليمهم؟ طبعا بيقول مشاكل، صعوبات، ومن الذي تقدم دون أن يواجه الصعوبات والمشاكل؟ اللي تقدموا في طريق مفروش بالورود والرياحين، واجهوا الصعوبات والمشاكل وتحملوها فتقدموا وتفوقوا. هذا من جانب. من جانب آخر، المجتمع أيضا لازم يشجع الكفاءات في مختلف الجوانب. احترام الكفاءة مهم، مجتمعنا متعلمين على احترام عالم الدين، رجل الدين، وهذا أمر جيد. إذا دخل رجل الدين في مجلس يخلوه في صدر المجلس، يحترمون له، يقومون له، يحترمون، هذا أمر طيب. لكن بقية الكفاءات أيضا ينبغي أن تحترم. الكفاءات الأخرى اللي موجودة في المجتمع أيضا لها دورها، لها مكانتها. إذا كفاءة طبية عندنا أيضا لازم نحترمها، إذا كفاءة أدبية، إذا كفاءة فكرية، إذا كفاءة إدارية، في أي مجال من المجالات يجب أن نحترم كفاءاتنا. مثل ما نحترم رجال الدين، رجال الدين نحترمهم احتراما للدين، سائر الكفاءات نحترمهم احتراما للعلم وللدور الذي يؤدونه في خدمة وطنهم ومجتمعهم. فينبغي احترام الكفاءات. نشوف المجتمعات المتقدمة كيف تحترم الكفاءات، كيف تستقطب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، لأنهم يعرفون قيمة الكفاءة. قبل أيام نشر خبر في الجرائد أنه دائرة الهجرة في أمريكا قررت رفع زيادة عدد تأشيرات الهجرة للمهندسين، وخاصة مهندسي البرامج المعلوماتية. كل سنة تسمح أمريكا بدخول 65,000 مهندس يدخلوا يعطوهم جنسية، يعني هجرة، يهاجر لأمريكا يعطوا جنسية ويصير أمريكي، له مال الأمريكيين وعليه ما عليهم طبق النظام الموجود عندهم. يعني السنة طلعوا قرار رفعوا المعدل، مو 65,000، 95,000. يعني هالسنة قالوا احنا نريد يجي الى امريكا من مختلف انحاء العالم 95,000 مهندس، ومقررين في السنوات القادمة يرفعوا الى 115,000 مهندس كل سنة. اجل شلون صارت امريكا امريكا غير بهالكفاءات اللي مجمعينها من مختلف انحاء العالم، من افريقيا، من اسيا، من مختلف البلدان، يجمعوا الكفاءات ويشجعوها ويرحبوا بها ويعطوها مجال ويعطوها اغراءات حتى تعمل وتشتغل لمصلحة شنو؟ بالتالي السمعة لامريكا والهيمنة لامريكا والقدرة لامريكا. لكن هذه الكفاءات اغلبها من ابناء الشعوب المستضعفة، من ابناء العالم الثالث. في احصائية نشرتها جريدة المسلمون قبل فترة تقول من العلماء العرب، من العقول المهاجرة في الخارج في أمريكا وأوروبا، هناك إحصائية 1.5 مليون عالم عربي يعيش في تلك البلدان. 1.5 مليون، وإحنا في حاجة، العرب والعالم الثالث اشتد في حاجة إلى الكفاءة. إحنا نجيب أجانب نوظفهم عندنا، المرضى مرضانا نوديهم إلى مستشفياتهم هناك، أبسط أمورنا نحتاج لها هناك، وعلماءنا وأدمغتنا وكفاءاتنا موجودة هناك تنفع تلك الحضارات وتلك الدول والمجتمعات. طبعا قسم منا راجع إلى هذه العقول، هذه الأدمغة كيف يصح لها وكيف تقبل لنفسها أن تبتعد عن أوطانها وشعوبها. بس في جانب آخر أيضا، لو كانت تحظى بالاحترام وتحظى بالرعاية وتتاح لها الفرصة وتنال ما تناله هناك من إغراءات وتشجيع، لعل أكثرهم ما كان يقبل أن يبقى في تلك البلدان وتلك المناطق. الكفاءات مهمة للأوطان، مهمة للمجتمعات. نحن يجب كأوطان وكشعوب يجب أن نسابق الزمن لتربية الكفاءات والقدرات عند أبنائنا وفي أوطاننا ومجتمعاتنا. أما إذا كفاءاتنا والعقول والأدمغة والمواهب تستقطب هنا وتبقى بلادنا في حاجة، تبقى بلادنا في حاجة إلى أبسط الخبرات وأبسط القدرات. لذلك الإسلام وتعاليم الإسلام تؤكد علينا الاهتمام بهذا الجانب، وأن على الإنسان المسلم أن ينمي كفاءته، وعلى المجتمع أن يحترم الكفاءة. المجتمع اللي ما يحترم الكفاءة هذا مجتمع جاهل، هذا مجتمع متخلف. يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات لأنا أعلم بها من طرق الأرض. وطبعا هو لا يدعي الإمام علم الغيب، وإنما حينما سئل أهذا علم غيب، أهذا من علم الغيب، قال لا، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكنه تعلم من ذي علم، علم علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فأطبت عليه جوانحي، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب مدينة علم رسول الله. لكن كيف تعاملت الأمة مع هذا العلم، مع هذه المعرفة؟ كيف تعاملت الأمة؟ وكذلك بقية أئمتنا أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسين عليه السلام أيضا صدره عيبة علم الله، خزانة وحي الله. بدل أن تستفيد الأمة من علم الحسين، من معارف الحسين، ليس في المجال الديني فقط، يعني الإمام الحسين وأئمتنا أهل البيت ما كانت استعداداتهم لإفادة الأمة فقط في المجال الديني، وإنما حتى في المجالات الدنيوية. أوليست العلوم التي أفاضها الإمام الصادق سلام الله عليه على جابر بن حيان في الكيمياء وفي مختلف التخصصات، الإمام علي عليه السلام كلماته حول علم الفلك، حول علم الكيمياء، حول مختلف العلوم، الآن الباحثون يبحثون في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن بدل أن تستفيد الأمة من هذه العلوم المودعة في صدور أهل البيت وفي صدر الإمام الحسين، وإذا يجي القرار إذا قتلتم الحسين فأوطئوا الخيل صدره وظهره. شوف الأمة المنكوبة كيف، من أين بدأت النكبة، كيف سارت الأمة في طريق التخلف. فأوطئوا الخيل صدره وظهره. وإذا الإمام الحسين مع مكانته ومع عظمته ومع موقعيته يبقى على بوغاء كربلاء أدنى الحقوق، أي إنسان مسلم عادي مهما كان حتى لو كان فاجرا فاسقا، لأنه تجهيز الميت المسلم واجب، فسقه فجوره لا يسقط هذا الواجب، حتى المسلم الفاجر الفاسق لازم يجهز وتقام المراسيم عليه ويدفن، بل حتى الكافر أيضا تخلصا من أذاه أيضا لازم يدفن، ما تبقى جثته، هذا إهانة وإيذاء للأحياء. ابن سعد أمر بدفن جثث قتلاهم وترك جثة الإمام الحسين وأصحابه على بوغاء كربلاء. من هنا بدأت مأساة الأمة، هذا اللي كرت حالة التخلف والمأساة في هذه الأمة. من ظهر اليوم 10 من المحرم جثة الحسين على البوغاء، اليوم 11 أيضا بطوله جثة الإمام الحسين على البوغاء تصهرها حرارة الشمس، اليوم 12 أيضا جثة الإمام الحسين أيضا لا تزال على بوغاء كربلاء، إلى اليوم 13 من المحرم بقي الحسين 3 أيام بلا تغسيل ولا تكفين. عز عليك يا رسول الله. جماعة من بني أسد لما زحف جيش ابن سعد وراحت العساكر عن أرض كربلاء جاءوا إلى أرض كربلاء لحاجتهم إلى شاطئ الفرات، النسوة جئنا إلى شاطئ الفرات حتى يستقين من الماء، فهالتهن تلك المناظر، رأينا أجسادا مصرعة على البوغاء، لكن مو بشكل عادي، قد يشوفوا قتل إنسان مقتول، لكن بهذه الطريقة جثث مقطعة الأوصال والأعضاء. ومع مرور أيام عليها عادة تنبعث روائح كريهة، لكن تلك الجثث كانت تنبعث بها روائح عطرة. حالهم هذا المنظر، تعجبوا من هذه الحالة، رجعنا النساء إلى رجالهن، قوموا، ما جلوسكم؟ ماذا حصل؟ ماذا حدث؟ هل تعرض لكم أحد بسوء؟ قالوا لا، ولكننا رأينا عجبا. تعالوا معنا، تعالوا حتى تروا. جاء الرجال فنظروا إلى تلك الجثث الطاهرة الزاكية على البوغاء، علموا أنها جثث أهل البيت. من الروائح الموجودة ومن الأنوار ومن الهيئة علموا أنها جثث أهل البيت، لذلك قالوا واجبنا ومسؤوليتنا أن نواري هذه الجثث. لكن شلون نواريها؟ كيف نعرف الجثث؟ كل إنسان تعرف جثته بوجهه ورأسه، لكن الجثث كلها الرؤوس مقطوعة منها، لم يبقوا رأسا واحدا على جثته. القبائل تقاسمت الرؤوس حتى أن قبيلة من القبائل لم تبق لها حصة من الرؤوس. احتجت هالقبيلة، شلون نمشي وما عندنا رأس نفتخر به؟ أمر ابن سعد أن يبحثوا في أرض المعركة، انظروا هل بقيت جثة عليها رأسها فتقطعونه لهذه القبيلة. إجا الخبر لا، كل الجثث رؤوسها مقطوعة. القبيلة قالت إذا نحن لا نتحرك، لازم تعطونا رأس، وما حد يتنازل من القبائل لها عن رأس. هنا شخص تذكر قال نحن ذبحنا للحسين طفلا رضيعا، ابحثوا هل تجدون رأس هذا الطفل الرضيع بين الرؤوس. صاروا ينظر يبحث في كل الرؤوس، فيها رؤوس كهول، فيها رؤوس شيوخ، فيها رؤوس شباب، فيها رؤوس غلمان، لكن ما شافوا رأس طفل رضيع صغير بين الرؤوس. أمر ابن سعد إذن ابحثوا عن جثة ذلك الطفل الرضيع حتى تقطعوا رأسه. بحثوا ما شافوا جثة الطفل الرضيع. قال رجل لقد رأيت الحسين وهو يحفر خلف الخيمة بسيفه، فلعله دفن الطفل الرضيع هناك. أمر ابن سعد أن يحفروا خلف موقع الخيام، أظلم الله أجوركم، حفروا الأرض فوجدوا جثة ذلك الطفل الرضيع، أخرجوا تلك الجثة وقطعوا رأسه وحسينا. إذا ما في وسيلة للاهتداء إلى الجثث لأن الرؤوس كلها مقطعة. وقفوا متحيرين بينما هم كذلك، وإذا بالإمام زين العابدين علي بن الحسين قد أقبل من جهة الكوفة، وصلوا نزل سلم عليهم. هم طبعا خافوا أن هذا من جماعة ابن سعد ابن زياد. سألهم ما تصنعون هنا عند هذه الجثث؟ لخوفهم قالوا نتفرج عليها. فخنقته العذراء، الله، جثث أهل البيت يتفرجوا عليها. ولكنه علم أنهم خائفون مرعوبون، قال لهم لا تخافوا، أنا علي بن الحسين، جئت لأواري جثة أبي الحسين وبقية الشهداء من أهل بيتي فأعينوني. بكوا، عزوا الإمام بالخدمة، نساعدك، كيف نساعدك يا ابن رسول الله؟ بدأ بجثة أبيه الحسين، لكن جثة أبيه كانت مقطعة الأعضاء والأوصال، صار يجمع الأوصال والأعضاء، هنا قطعة من كبد الحسين، وهنا قطعة من كف الحسين، وهنا خنصر الحسين، وهنا جزء من الحسين، وحسينا. ثم التفت إليهم قال يا بني أسد هل عندكم بارية؟ قالوا نعم، وما تصنع بها؟ قال أجمع فيها جسد والدي. جاءوا له بالبارية، صار يجمع جسد أبيه الحسين. حنا ظهرا يا أعلى أبوه حسين، الله يعلم بحاله، بدال الجفن والتابوت لف بار يا وشا ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاله اش حال من انزل بقبره وقلبه من شطر نطفئ لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والجفن جاب لها بقبره والجسد مجموع. سؤال، هذا الجسد وين؟ ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. نتوجه بالشكر لكم جميعا على حضوركم وحسن إصغائكم، ونشكر أيضا إدارة المجلس والعاملين في المجلس. نسأل الله أن يتقبل من الجميع إن شاء الله بأحسن القبول، ونعتذر إليكم عن أي تقصير أو سقطة أو غفلة، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبة ونحن وإياكم في أفضل وضع وخير حال. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقض حوائج السائلين، شافي مرضى المؤمنين، اللهم فرج عن جميع المكروبين والمهمومين، اللهم فك جميع أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.